ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. حياكم الله وبياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا المكان المبارك الذي هو من أفضل الأماكن التي يأمن الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلى عقيدته ومنهجه في الدخول فيه، ولا يخشى من أي إنسان يريد العبث في العقيدة أو في المنهج أو في أفكار الشباب. فهذا المكان من ضمن الأماكن القلائل التي تعد بحق من أفضل الأماكن التي يعني يستطيع الإنسان أن يعدها من الأماكن الآمنة، وهو معهد النصرة الشرعي، بارك الله في القائمين عليه والمشرفين على هذا المكان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على هذا المجهود وهذا يعني وهذه التضحية التي يضحون بها من أجل إيصال الحق للناس وللشباب وللإخوة والأخوات، فجزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم ورفع الله قدرهم. هذا لقاء جديد مع الإمام العلم شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي، والرسالة المباركة وهي الأربعين النووية. وهذه الرسالة شرعنا في شرح الأحاديث التي اشتملت عليها، ووصلنا إلى حديث هو من أعظم الأحاديث، وهو حديث قال عنه الإمام ابن دقيق العيد إنه شمل على أصول الإسلام أو كثير من أصول الإسلام، وكذلك قال الإمام النووي أيضا في شرح مسلم، وغير واحد من أهل العلم عدوا هذا الحديث من أعظم الأحاديث، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. يتكلم هذا الحديث عن الطهارة ونحتاج إليها، والذكر ونحتاج إليه أيضا. يتكلم عن أمور لا غنى لمسلم عنها، وبدلا أن نشرع في توضيح أو مقدمة لهذا الحديث، نشرع في قراءة الحديث ثم نشرحه بإذن الله عز وجل حتى لا يطول بنا المقام، فنقول وبالله عز وجل التوفيق. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديث عظيم، وهو عن صحابي جليل، وهو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. فالصحابة هذا الصحابي الجليل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. والطهور في هذا الحديث بضم الطاء، بضم الطاء. وبعض أهل العلم يقول بل هو بالفتح، والجمهور على أنه بضم الطاء. يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور المراد به هذا الفعل الذي يقوم به الإنسان، فعل الطهارة، الطهور. والطهارة إما أن تكون طهارة من الحدث الأصغر أو حدث أكبر، وكلاهما يسمى بالطهور. والعلماء يقولون شطر الإيمان، شطر الإيمان أي نصف الإيمان، نصف الإيمان. فما علاقة الطهارة بشطر الإيمان، أو ما علاقة الطهارة بالإيمان؟ يقول العلماء أن الإيمان هو قول وعمل، قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ولكن إذا أجملوا المعنى قالوا هو قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل. فمن ضمن الأعمال الطهارة. وبعض أهل العلم قال بل المراد من الإيمان هو كما في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإجماع المفسرين على أن الإيمان في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان في هذه الآية أي الصلاة، لأن بعض الصحابة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن المسلمين الذين كانوا يصلون تجاه بيت المقدس وماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقالوا الإيمان هو الصلاة. وبما أن الصلاة يشترط لها الطهارة، إذن الطهارة نصف الصلاة، الطهارة نصف الصلاة. فهي كأن، وهذا تفسير كثير من أهل العلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول الطهارة والصلاة من الإيمان، الطهارة نصف الإيمان والنصف الآخر وهو الصلاة. قالوا هذا. وإن حملتها على العموم قلت الطهور أي الطهارة، طهارة اللسان، طهارة اللسان وطهارة القلب وطهارة الجوارح من المعاصي والذنوب، وتجعلها لله عز وجل، فلا تفعل شيئا إلا بأمر من الله عز وجل، فكأنك تطهر نفسك من الأمور التي تخالف الإيمان أو تخالف صحيح الإيمان أو كمال الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور الوضوء أو الطهارة، سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر، على خلاف بين أهل العلم في كلمة الطهور هل معناها الطهارة عموما أم الطهارة من الأحداث، يعني معناها الوضوء أو الغسل ولا الطهارة من كل شيء، سواء طهارة اللسان، طهارة الظاهر والباطن أو غير ذلك. وعلى كل فيكون الأمر على العموم أولى وأفضل، على العموم أفضل وأولى، حتى يدخل فيه هذه الأشياء التي يحتاج إليها المسلم، سواء في الطهارة أو سواء في طهارة اللسان، سواء في طهارة القلب، سواء طهارة الجوارح. فالإنسان يحتاج إلى أن يطهر نفسه من كل شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والإيمان كما ذكرنا على العموم أيضا هو قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان له 6 أركان: الإيمان بالله، والإيمان بكتبه، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبما يتضمنه هذه الأصول 6. فإذا قلنا الإيمان بالله، نؤمن بالله وبوجود الله وربوبية الله وألوهية الله. والإيمان بالملائكة تؤمن بهم تفصيلا وإجمالا، والإيمان بالرسل كذلك تفصيلا وإجمالا، ما ذكره الله عز وجل باسمه أو بصفته أو من لم يذكره الله عز وجل. وكذلك الكتب، تؤمن بجميع الكتب وأنها محرفة إلى القرآن الكريم، وأنه منزل من عند الله عز وجل معجز. وأيضا نؤمن بهذا، أنا أتكلم عن ما تشمله هذه الأركان 6. وأيضا أن نؤمن باليوم الآخر بما يتضمنه من عذاب ونعيم في القبر، الوقوف بين يدي الله عز وجل، تطير الصحف، المرور على الصراط، سؤال الملكين قبل ذلك في القبر، ثم البعث، ثم الوقوف بين يدي الله عز وجل، تطير الصحف، الميزان، المرور على الصراط، دخول الجنة، درجات الجنة ودركات النار، وهكذا. وكذلك القدر، تؤمن بمراتب الإيمان بالقدر. فهذه الأمور لابد أن تستحضرها عندما تقرأ كلمة الإيمان. الطهور شطر الإيمان. فإذا كان الإنسان طاهرا في لسانه، في قلبه، في جوارحه، في اعتقاده، فهذا يحصل على نصف الإيمان. وإن حملناه على الخصوص، أي المراد به الصلاة، فالطهور فعلا شطر الإيمان، لأنه شرط في الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، تحمد ربك سبحانه وتعالى، والحمد ثناء على الله عز وجل. ثناء على الله تبارك وتعالى، وتنزيه الله عز وجل، فهو المستحق للحمد، كما قال بعض أهل العلم: فالله عز وجل خالق ورازق ومدبر، والله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، الذي خلقك ورزقك ودبر لك هذه الأمور، وجعل كل شيء مسخر لهذا الإنسان من أجل أن يعبده، ألا يستحق هذا الإله أن يعبد؟ بلى، يستحق هذا الإله أن يعبد، وتصرف العبادة له سبحانه وتعالى، وتحمده في كل صغيرة وكبيرة، بل تحمده على السراء والضراء، تقول الحمد لله على كل حال. وكما قال بعض أهل العلم: إن قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه جاز له ذلك، وهو كما أفتى بذلك أو أفتت بذلك اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، أفتوا بأنه لا حرج في قول القائل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والمقصود من هذا الدعاء ليس تخصيص الله عز وجل بأنه هو يحمد على هذا فقط، بل العكس، هو الوحيد الذي يحمد على السراء والضراء. فالسراء قد يحمد بها الإنسان ويفرح بها، أما الإنسان لا يفرح إذا مثلا وقعت عليه مصيبة فيحمد هذا الإنسان الذي أصابه، فإنك تراه يحمد ربه يقول الحمد لله، مات له ولا فيقول الحمد لله، نقص من ماله شيء أو أصيب بمرض يقول الحمد لله. أما إنسان ضرب إنسانا فهذا المضروب لا يقول لهذا الإنسان أشكرك على ضربي وهكذا. فمن الذي يحمد على هذا المكروه؟ الله، فهو يحمد على المكروه ويحمد على المحبوب ويحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أي الميزان؟ أي الموازين؟ هل ميزان الدنيا أم ميزان الآخرة؟ فسبحان الله، تخيل ميزان أخفاه الله عز وجل عنا، أخفاه الله عز وجل عنا ولا يدري أحد مقدار هذا الميزان، هل هو يعني مساحة هذا الميزان وكم يتحمل غير ذلك، ولكن يكفي أن الله عز وجل أخفاه عنا. ولعظم هذا الميزان، وأن الإنسان يوزن يوم القيامة، وفي بعض الروايات يوزن الأعمال، فسواء الإنسان يوزن أو توزن الأعمال، فإنك هل تدري ماذا يوضع في هذا الميزان؟ ماذا يوضع؟ يوضع الأعمال، الصحف التي أنت عملتها من حسنات أو سيئات، من أفعال خير أو أفعال شر، أنت قمت بأفعال، فستوضع هذه الأعمال وتوضع أنت أيضا في هذا الميزان. فمن أراد أن يثقل ميزانه فعليه بأن يحمد ربه سبحانه وتعالى حمدا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا حمدا كما تجري على الألسنة، بل حمدا يحمد الله عز وجل حمدا يليق بالله، يليق بمن خلقك ورزقك ودبر لك هذه الأمور. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله، كلمة واحدة تقول الحمد لله تستحضر فيها عظمة الله تبارك وتعالى، هذه الكلمة تملأ الميزان. نعم، تملأ الميزان، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. بل اسمع إلى ما هو أعجب، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ. سبحان الله تنزيه، ينزه ربه سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن كل شيء فيه نقيصة. فلا ينبغي، بل يحرم على المسلم أن يصف ربه سبحانه وتعالى بشيء فيه نقيصة. إن كان جاهلا يعذر بجهله، وأما إن كان متعمدا يكفر أن يصف ربه سبحانه وتعالى بشيء فيه من النقائص. فلا تقل مثلا تصف ربك سبحانه وتعالى بشيء، إلا قبل أن تتكلم اسأل أولا هل جاء في كتاب الله، هل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف؟ يعني الله عز وجل يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف لله عز وجل، الله عز وجل لا ينام. طيب بالنسبة للبشر، من البشر من لم ينم فهذا مريض. طيب هل نقول أن هذه صفة نقص؟ لا، هذه صفة كمال في الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله خالق وأنت مخلوق، وشتان شتان بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فكما أننا لا ندري ذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل إلا بما جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم ماهية هذه الصفات، كذلك لا نستطيع أن نقول هذه الصفة صفة نجاك من هذا الشرك. إنسان مغيب عقديا، يعتقد في الأولياء أو في الأنبياء، يعتقد في الحجر أو في الصخر أو في الشجر، أو يحلف بغير الله عز وجل مع تعظيمه ويقول إنه ينفع ويضر أو كذا أو كذا، فأنت تقول سبحان الله، الله منزه أن يكون له شريك في الملك أو شريك في الخلق. وكذلك أيضا تقول الحمد لله الذي نجاني من هذه الأمور الشركية إلى اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس المراد من هذا الحديث أن تقول سبحان الله أو الحمد لله، فكم من قائل لا، بل كثير من الناس من النصارى من يقول هذا الكلام. كثير من النصارى يتلفظ بالحمد لله وإن شاء الله، يقول هذا والله، ولكن لابد من استحضار القلب. ذكر الله عز وجل لابد من استحضار القلب، قلبك يستحضر عظمة الله عز وجل، خاشعا لله، قانتا لله سبحانه وتعالى، تجلس بين يدي الله عز وجل كالطفل بين أبيه. وهذا ليس تشبيه، وإنما هو تقريب للمعنى فقط، تشبيه الحال وليس تشبيه المرئي، لا نشبه الله عز وجل بشيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولكن حالك أنت أيها العبد مع ربك لابد أن يكون كحال الطفل مع أبيه، إن وقع في ذنب أو في مسألة عظيمة فإنه يلح على أبيه أن يعفو عنه، وهكذا يكون المسلم مع الله مع ربه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ، هذا شك من الراوي ودقة الراوي حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحمد لله، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ. تملأني أي سبحان الله والحمد لله، هم دول الكلمتين دول مع بعض تملأني، ماشي، أو تملأ. طب تملأ الزيادة إيه هنا؟ قالوا ربما يراد بها أيضا تملأ، سبحان الله والحمد لله الكلمتين يعني تملأ، وهذه لغة صحيحة، فكلمة سبحان الله والحمد لله تملأ كأنها جملة، جملة سبحان الله والحمد لله أو هذا الذكر يملأ أو تملأ. وإن قيل تملأني أي كل كلمة على حدة تملأان أو تملأ، فتصبح النتيجة تملأني أو تملأ. تملأ ماذا؟ ما بين، يا الله، تملأني ما بين السماء والأرض. هل تعلم مقدار ما بين السماء والأرض؟ لا أحد يعلم، لا أحد يعلم ما مقدار ما بين السماء والأرض. وجاء في بعض الأثار أن كأثر ابن عبد ابن عباس وغيره أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. مسيرة بماذا؟ هل مسيرة الراكب الماشي أم مسيرة الماشي أقصد، أم مسيرة الراكب لفرس، أم مسيرة راكب بعير، أم مسيرة الملائكة، أم مسيرة الذي يجري أو يهرول، مسيرة من أو ماذا؟ ولكن المعروف عند الجميع عظم المسافة بين السماء والأرض، عظم السماء بين المسافة التي بين السماء والأرض. فسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. نعم، طيب لو قالها الإنسان مرة واثنتين وثلاث وأربع وخمس، ثم في اليوم الثاني واليوم الرابع واليوم العاشر واليوم المئة، أين تذهب هذه؟ إذا كان سبحان الله والحمد تملأان بين السماء والأرض، قال بعض أهل العلم تملأان بين السماء والأرض أي لعلها تملأ المسافة التي يقف فيها الإنسان بينه وبين السماء، هو وقت الأرض، هذه المسافة بينه وبين السماء كلها تكون مملوءة بالحسنات إذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله، عالما بمعنى سبحان الله، عاملا بمعنى سبحان الله، مستحضرا عظمة الله عز وجل. طيب لو قالها تاني قد تأخذ مكانا بجانبي، مكانا بجانبي، إلى أن تنتهي بقعة الأرض كلها من الأرض إلى السماء بقوله سبحان الله والحمد لله. وبعض قال بل تكون على العموم بمعنى تملأ، كيف تملأ الله أعلم، ماذا تملأ الله أعلم، فتجعل كل شيء لله عز وجل، إذا أجمله الله عز وجل أجمله أنت أيضا، إذا أجمله الله أجمله، ضعها كما جاءت. تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، سبحان الله، الصلاة نور، نعم، الصلاة نور، نور في الوجه، ونور يوم الآخرة يوم القيامة في الآخرة، نور للإنسان المسلم العاقل الذي يعرف أين يضع قدمه، الذي يمتثل لأوامر الله عز وجل. الله أمره بالعبادة فإنه يعبد ربه. حي على الصلاة يقوم، حي على الزكاة يزكي، حي على الجهاد يجاهد، حي على الحج يحج، وهكذا. فالصلاة نور، وتأتيك يوم القيامة نورا. الصلاة هذه تأتي يوم القيامة نورا. قال عبد الله حديثه عبد الله بن عمرو بن العاص: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. تخيل، خمس صلوات في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. طيب، هذه الصلاة ما المراد بها؟ هل هي الصلاة الخمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث متكلم فيه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها الصلاة في هذا الحديث عامة. الصلاة أي صلاة؟ أي صلاة بقى؟ صلاة سنة، صلاة نافلة، صلاة فريضة، طبعا يدخل فيها الفريضة أولا يعني. ثم قد يزيد الإنسان في صلاته فيزداد له النور يوم القيامة، يزداد له النور. فهذا الإنسان الذي يزيد من الصلاة، خاصة قيام الليل، صلاة الليل حيث لا يراك أحد إلا الله، فالجأ إلى ربك. فإذا أردت أن تقيس عبادة في الإنسان فلا تنظر إلى صلاته في المسجد، ولكن انظر إلى صلاته في بيته حيث لا يراه أحد إلا الله. إن كان خاشعا مطيلا للصلاة، قائما لله عز وجل، قانتا خاشعا متذللا مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بقلبه، فاعلم أن فيه خير. أما إن كان يصلي بين الناس ويحسن صلاته، ثم إذا يعني خلى بربه سبحانه وتعالى وكان بينه وبين ربه لا يراه أحد إلا الله، فيصلي يعني صلاة خفيفة أو غير ذلك، فنقول بئس هذا الإنسان. لابد أن يكون الذي بينك وبين ربك لا يراه أحد هذا عظيم، لأنه لا يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. فالصلاة نور. من أراد أن يكون يعني صاحب نور يوم القيامة، فعليه أن يكثر من الصلاة. أي صلاة، الصلاة الفرائض أو النوافل أو النوافل. وكلما زاد الإنسان من النوافل كانت أيضا نورا له يوم القيامة. ومن حافظ على صلاة الجماعة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فنقول له أيضا أنت دخلت في هذا الحديث من باب أولى، حافظ على الصلاة من خمس. ثم إن زدت بعد ذلك من النوافل فأهلا ومرحبا، ويزداد لك النور يوم القيامة، وعلى قدر خشوعك وطاعتك وقنوتك لله عز وجل سيكون هذا النور بالكثرة أو بالقلة. ولكن الصلاة عامة، ندخل فيها كل أنواع الصلاة. والصلاة نور، نور يضاء لك يوم القيامة. فمن أراد أن يكون له النور يوم القيامة وأن يكون مع الذين ينار طريقهم ووجوههم يوم القيامة، فعليه أن يزيد ويزداد من صلاته لله تبارك وتعالى. والصدقة برهان، والبرهان دليل، قل هاتوا برهانكم. برهان أي دليل، والصدقة معناها الدليل. دليل على ماذا؟ قال العلماء: دليل على أن في قلبه خشية، أو أن دليل على حسن إسلامي، لأن الصدقة في هذا الحديث يحتمل أن أو تحتمل أن تكون الصدقة الفرض أو الفريضة هي صدقة المال أو زكاة المال أو صدقة التطوع. فعلى كل العلماء يقولون صدقة الفريضة زكاة المال الأفضل فيها أن تخرج علنا لأنها فريضة فرضها الله عز وجل عليك كالصلاة، فأنت لا تخفي صلاتك وأنت لا تخفي حجك وأنت لا تخفي صيامك، فإذا شتمك أحد أو قال لك إنسان مثلا كذا كذا فأنت تقول له إني امرؤ صائم أو تقول إني صائم، فأنت تعترف بأنك صائم والحج والصلاة، فكذلك الزكاة تخرجها. قالوا لعل الغني الذي لا يخرج الزكاة يتأسى بك، أما صدقات التطوع فهذه الأفضل فيها السر كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويعني ذكرنا هذا الحديث وقلنا أن هناك رواية عند الإمام مسلم أن فيها قلب وهي حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذه رواية مقلوبة كما ذكرنا وقتها. فنقول الأصل في الصدقات أن تخرج علنا إلا أن تكون صدقة تطوع فتكون خفية. طيب، برهان أي دليل على صدق أو حسن إسكان هذا الإنسان؟ فمن تصدق كان دليل على حسن إسلامه. وأذكر أصحاب الصدقة بحديث من أعظم الأحاديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا تلفا. تخيل معي أخي الحبيب، الملائكة تدعو بهذا الدعاء، ودعاء الملائكة مستجاب، ونحن نحتاج إلى أصحاب الدعوة المستجابة. فهنيئا لمن يتصدق كل يوم ولو بالقليل، كل يوم لو بالقليل يتصدق حتى تدعو له الملائكة بأن يخلف الله عز وجل عليه بخير مما أنفق. فنقول الصدقة السر صاحبها يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وأيضا دعاء الملائكة مستجاب فيخلف الله عليه خيرا منه. ثانيا لأصحاب الصدقات. والصبر ضياء. الصبر هو حبس النفس، أو هو الحبس. والصبر ضياء هو حبس النفس عن المعاصي. والصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، كالصبر على قيام الليل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالصبر على الجهاد أو على الحج أو على أي شيء يقوم الإنسان به في طاعة الله عز وجل، هذا اسمه صبر على الطاعة. وهناك صبر عن معصية الله، وهو صبر صبر عن معصية الله عز وجل كأن الإنسان كان يعصي الله عز وجل أو يعني وصص له الشيطان أن يعني مثلا يقع في معصية أو أنه أو أن هذه المعصية فيها كذا ويزين له الشيطان فعل شيء ثم فجأة يصبر نفسه أنه يبتعد أو أنه كان عاصيا وتاب إلى الله عز وجل فيأتيه الشيطان ويذكره بهذه المعاصي ألم تكن تفعل كذا ألم تفعل كذا ألا تفكر كذا وكذا فيكون محبب له أن يمسك نفسه ويصبر على هذا الأذى خير له من أن يقع أو يرجع إلى المعصية. وتذكرون حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان منهم رجل يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني تخيل إنسان يعرض على النار يقول نعم أنا ممكن أو يرجع إلى معصية الله عز وجل أو إلى الكفر أو إلى الشرك فيقول لا أنا أرجع إلى إيه أدخل النار يعني يخلص في النار في الدنيا. هذا الإنسان يذكرنا بحديث أصحاب الأخدود يا أمة اصبري فإنك على الحق. أصحاب الحق لا بد لهم من صبر فهنا صبر عن معصية الله هو يصبر على أن يكون في النار ولا يرجع إلى معصية الله عز وجل أو إلى الكفر. فنقول لابد للإنسان من وقوف مع نفسه في مثل هذه الأمور وهي أنه يستحضر أنه عبد لله عز وجل أنه عبد لله عز وجل وأن الصبر مطلوب منه إن كان في عبادة أو عن معصية. والصبر الأخير والنوع الأخير وهو صبر على أقدار الله قدر الله عليك تأخير الزواج تأخير الإنجاب قلة في الرزق مشاكل في العمل مشاكل في الدراسة ابتلاء بجار أو بغير ذلك أمور ابتلاء فلا بد أن يصبر الإنسان عليه. وأيضا نقول أن الصبر يحتاج إلى عزيمة لأن الصبر مر كما قال بعضهم الصبر من اسمه من الصبار يعني الصبر من اسمه مر يحتاج إلى نفس قوية وعزيمة حتى يتسنى للمسلم أن يحصل فضيلة الصبر. وبشر الصابرين تخيل الله عز وجل يبشر الصابرين ومنزلة الصبر من أعظم المنازل ويعني أنصح إخواني وأرشدهم إلى كتاب مدارج السالكين ارجع إليه وانظر إلى منزلة الصبر واقرأ فيها فستعلم كم نحن نحتاج إلى الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات للتعبد ليس إلا وهو معجز. نعم هو معجز ولكن نزل للتعبد لأن يتعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وبهذه الآيات. فعلى المسلم أن ينزل هذا الكتاب القرآن الكريم وأن يعتقد أنه كتاب مهيمن على جميع الكتب وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه وأنه لا ريب فيه لا شك في هذا الكتاب ومن شك في حرف واحد منه قال أن هذا ليس من كلام الله أو أن هذا الكلام فيه كذا أو كذا طعن في حرف واحد فهو كافر، لأنه يكذب ربه سبحانه وتعالى. والقرآن جاءنا من طريق التواتر، وهناك قراءات لهذا القرآن، لابد أن نستحضر هذا. يعني ما يجيش واحد مثلا إيه مالك يوم الدين يقرأها ملك يوم الدين يقول لك لا ده خطأ، لا، قبل أن تقول هذا خطأ وتخطئ غيرك اعلم أو تعلم أولا أو اعرف أو اسأل هل هذه قراءة أم لا. إن كانت قراءة فلا تنكر عليه، وإن كانت غير قراءة فسله لعله نسي أو غير ذلك، لا تحكم عليه مثلا بالكفر لأنه مثلا أزال حرفا وحرف الألف. بعض الناس يقول كده ده قرأ القرآن غلط أو حذف حرفا، لو لم يحذف حرفا مثلا نسي أو أخطأ، فنقول هناك عوارض تمنع نزول الحكم على هذا الشخص الذي مثلا قرأ أو وقع في مثل هذه الأمور. والقرآن منزه عن النقائص كما قلت، وعن الشك وعن الريب وعن كل شيء. حجة لك يعني دليل لك، برهان لك أو عليك. يعني هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل ووصل إليك، وهو الذي موجود من الآن بجوار يديك أو على تبلغ السيارة أو على المكتب أو على يعني على ترابيزة صغيرة أو في أي مكان، كل بيت الآن من المسلمين وغير المسلمين، أنا بعض النصارى عندهم هذا القرآن وهذا المصحف، كل بيت من المسلمين فيه مصحف وكل سيارة غالبا فيها مصحف. هذا القرآن الذي أنت تنظر إليه كل يوم وتمسح التراب من عليه حجة لك أو عليك، إما أن يكون في صفك أو ضدك. كيف يكون ضدك؟ إن كان في صفك يا رب منعته القيام، منعته النوم بالليل. لماذا؟ لأنك كنت تقرأ في القرآن، أنك كنت تعمل بما في القرآن، حجة تعمل بما في القرآن. القرآن لم ينزل للقراءة حسب بل للعمل. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقط، بل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع الإيمان العمل. فأنت تؤمن بالقرآن وتعمل بما فيه، أما تؤمن بالقرآن بس فقط ولا تعمل بما في القرآن فكيف تكون أنت مسلما؟ القرآن نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون دستورا، ليس فقط دستور للأمة عام، بل هو دستور للأمة وللأشخاص. أنت في بيتك تحاكم أولادك بالقرآن، تتعامل مع زوجتك بالقرآن، تعامل أهلك وأولادك بالقرآن، تعامل جيرانك، تعامل أهل مسجدك، تعامل أهل شارعك، زملائك في العمل في الدراسة في أي مكان بالقرآن، تعمل بالقرآن حتى يكون حجة لك. يا رب أنا عملت بالقرآن، فيأتي القرآن نعم عمل بالقرآن بهذه الآية، نعم كان يقرأ هذا القرآن أنا الليل وأطراف النهار. أما حجة عليك، حجة عليك هذه يأتي يوم القيامة، يا رب هجرني هذا الإنسان، يا رب لم يعمل بهذه الآيات، يا رب خالف هذه الآيات، كان في الآيات من ضمن الآيات أمر بمعروف أو أمر ببر الوالدين وهو يعق الوالدين، أمر بصلة الرحم وهو يقطع الرحم، أمر بالتعلم العلم الشرعي وهو يبتعد عن العلم الشرعي، أمر بالصلاة وهو لا يصلي، أمر بالجهاد وهو لا يجاهد، أمر بالصدقات وهو لا يتصدق. أوامر في كتاب الله عز وجل ونواهي نهانا الله عز وجل عنها، ومع ذلك كثير من الناس يترك هذا القرآن، لا يعمل بما فيه ولا يقرأ ما بين دفتيه. فعلينا أن نقرأ هذا القرآن ونعمل نقرأ حروفه ونعمل بحدوده، ليس العبرة بحروف القرآن وتقول هذا قراءة كذا، قراءة قالون أو ورش أو نافع أو مش عارف كذا أو كذا. هذه القراءات نعم هذا علم لا نشك فيه أبدا ولا نقلل من شأنه، ولكن لا يكون همك العمل بالقراءات أو تزيين الحروف وتزيين الأصوات وتخرج عن الخشوع. بعض الناس يتكلف إخراج الحرف، حرف القاف أو الدال أو السين، ولا يعمل بالآيات. لم يطالبك الله عز وجل بهذا، نعم طالبك بتحسين الصوت والعمل بآيات الله عز وجل العمل بحدود القرآن وحروف القرآن وآيات القرآن وتدبر القرآن حتى يأتي القرآن حجة لك يوم القيامة. فالقرآن إما أن يقودك من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زج به أو زق به كما في بعض الروايات زج به إلى النار، قذفه إلى النار. أنت تحط القرآن قدامك أمامك، القرآن دستورك، القرآن إمامك، القرآن هو غايتك، العمل بالقرآن يعني، ليس القرآن هو المصحف الورقي فقط، لا، الآيات التي نزلت فيه حتى تأتي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ومعك الحجة، نعم قرأت هذا القرآن، حفظت منه 5 أجزاء، حفظت منه جزء واحد، عملت بما فيه كله، ولكن حفظت جزء أو جزئين أو غير ذلك. ليس العبرة بالحفظ، إنما العبرة بالعمل، بتفسير وتدبير وتدبر كلام الله عز وجل. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بقوله: كل الناس يغدو. كل الناس، ذكرنا قبل ذلك مرارا أن كلمة الناس إذا جاءت تكون على الأصل على العموم. فكلمة الناس يدخل فيها المسلم والكافر والمؤمن والعاصي، كل الناس. فالعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس. أما إذا أراد الله عز وجل، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص كلمة الناس، فإنها تأتي في سياق العلماء يقولون هذه من المخصصات، تخصص هذه الآية أو هذه اللفظة ويكون معناها كذا وكذا. مثلا: إن الناس جمعوا لكم، مش كده؟ من القائل؟ لم يقل الناس كلهم، هو واحد بس لا يتكلم، قال لهم الناس، ده واحد. إن الناس جمعوا لكم، ده الناس الثانية دي جمع، إذا الذي تكلم في الأول رجل أو واحد فقط، وهذا هو المعنى. خلاص، ده يسمى خاص، عام مخصوص. طيب هنا كل الناس يغدو، هنا في هذا الحديث يدخل كل الناس المسلم والكافر. ليه؟ هنشوف دلوقتي. سبائع نفسه، يعني كل الناس بيقوم الغدو هو الذهاب في اول النهار، ماشي كده؟ يبقى كأن الناس، كل الناس جميعا اذا اصبح عليهم الصباح او الصبح ذهبوا في طريق، كل واحد راح شغله، اللي راح السوق، اللي رايح مثلا وظيفة، اللي راح المدرسة، اللي راح الجامعة، اللي راح اي مكان، كل الناس بتقوم الصبح مثلا، وهذا على الغالب يعني كل الناس يغدو اي يذهب. طيب فبائع النفس، فالجميع يبيع نفسه، كل الناس بتبيع نفسها، مفيش حد ما يبيعش نفسه، حتى لو اتأخر شوية ما يجيش على الله فيه. طب انا نزلت من بيتي بعد الظهر، لا، انت تدخل في هذا الحديث. والغدو هنا ليس معناه الحقيقي، يعني مش معناه ان كل الناس بتقوم الصبح تمشي في الشارع او تذهب الى عملها او الى يعني حاجاتها، بل معناه ان الناس جميعا يغدون في طريق وكلهم يبيعوا نفسه. فمعتقها او موبقها. طيب اذا جميع الناس، ماشي، جميع الناس يغدو، جميع الناس يغدو ويبيع نفسه. طيب يبيع نفسه لمن؟ فمن باع نفسه لله هذا الذي يعتق نفسه من النار، يعتق نفسه من النار. طيب او موبقها. طيب الكلمة الاولى على ايه؟ على يعني بائع نفسه لله عز وجل. فبائع نفسه اي يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، فان الله عز وجل اشترى ترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم. هذه النفس التي بين جنبيك ليس لك، بل هي لله تبارك وتعالى، بل هي لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل اشترى هذه النفس، فلما تبخل أنت بها؟ أعطاك الجنة، أعطاك الجنة. استحضر معي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ماذا؟ ابتغاء ماذا؟ ابتغاء مرضات الله. فابحث عن مرضات الله عز وجل، فأنت بعت نفسك لله، والله اشترى، والثمن الجنة، والسلعة نفسك، نفسك التي بين جنبيك مقابلها الجنة، والمشتري هو الله، وهو صادق سبحانه وتعالى، صادق سبحانه وتعالى، وغني وقوي وقادر جل وعلا. فلما تعنت نفسك؟ فاعتق نفسك من النار لأن تشتري نفسك من الله عز وجل. تشتري نفسك، تبيع نفسك، فالبيع المشتري صادق سبحانه وتعالى، والسلعة مضمونة، أقصد الثمن مضمون، والمشتري صادق سبحانه وتعالى، وغني وقوي فيعطيك أكثر. بل استحضر بأنه سبحانه وتعالى أعطاك هذه النفس التي يشتريها منك، يعني أنت لم تأتي بها من قبل نفسك، بل أعطاك الله عز وجل إياها ويشتريها منك. بماذا؟ بالجنة. فعليك أن تبحث عن مرضات الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابحث عن مرضات الله تبارك وتعالى، وتبيع نفسك لله وتشتري نفسك، تبيع وتشتري، والتجارة مع الله عز وجل. سبحان الله، يقولون عن المتدينين تجار دين. نعم، نحن تجار. لا أريد أن أذكر وأسترسل في الأدلة، ولكن سبحان الله استحضرت الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، أو ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، اللي هو صهيب الرومي، مش كده؟ ربح البيع، بيع باع ماذا؟ باع ماله لله عز وجل. طب المال ده جابه منين؟ ها؟ الله عز وجل أعطاه إياه ورزقه إياه، ومع ذلك يبيع نفسه ويبيع ماله الذي أخذه من الله عز وجل، أو الذي وهبه الله عز وجل له، ويبيعه لله بأن يكون له هذا النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، تجارة رابحة، تجارة مع الله عز وجل. أن تبيع نفسك لله، سواء تقف على الحدود أو مرابطا في حدود الله عز وجل، أو مرابطا في سبيل الله عز وجل، مرابطا في أن تتعلم العلم الشرعي وتعلمه الناس، أو تتعلم القرآن وتعلمه الناس، أو أن تقوم على تربية أولادك تستحضر فيها أنك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تقوم مرابطا في باب من أبواب الخير، فأنت تبيع نفسك. ولكن أين المجاهدة؟ جاهد نفسك على هذا حتى تعتق نفسك من النار، تعتق نفسك من النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو موبقها، أي مهلكها. تتخيل كده أنت في طريق فيه خير وشر، ماذا تختار؟ هل تختار الشر؟ لا محالة، سأختار الخير. الكافر إذا خير بين طريقين، طريق كله شوك وطريق مفروش بالورود، ماذا سيختار؟ سيختار طريق المفروش بالورود، وأنت كذلك وأنا وفلان كل الناس. طيب إذا قال لك قائل إن هذا الطريق المفروش بالورود آخره هلاك، أنا جربت هذا الطريق يا إخوان وأن هذا الطريق آخره هلاك دمار، أو آخر هذا الطريق مثلا واد، من سار في هذا الطريق وقع في هذا الوادي لا محالة، أو نار عظيمة، أو آخره مثلا سد لا منفذ له. أما الطريق الذي فيه شوك ففي أوله شوك، ثم بعد ذلك ستجد النعيم حديقة، أو ستجد حديقة يعني كبيرة فيها كل شيء، فيها ماء بارد وفيها ظل، أو فيها طريق يوصلك إلى مكانك، فماذا ستختار؟ هل ستختار أن تكون مرتاحا أو مرتاحا، أو كما يقولون يعني لا تعب في أوله ثم تتعب في آخره، أم ستختار تعب في أوله ثم ترتاح بعد ذلك إلى الأبد؟ العاقل سيقول بل أتعب في أول الحياة، أو أتعب أول الطريق ثم بعد ذلك أرتاح. هذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، هذا الذي يعتق نفسه من النيران، يعتق نفسه يبيع نفسه لله عز وجل. نعم ليس الأمر بالسهل، إنما الأمر صعب، فلذلك أوله شوك. نعم شوك لأنه يحتاج إلى صبر الذي ذكرناه من قبل، صبر حبس نفس عن أمر معين وعلى طاعة الله عز وجل، تتحمل المشاق وأنت تسير إلى ربك، وأنت في الطريق لا تظن أن الطريق مفروش بالورود. طريق النار سهل جدا، طريق النار سهل، أي أخ الآن أو أي أخت ولا أي شاب ولا أي فتاة تستطيع بكل سهولة أن يقع في معصية الله عز وجل. ماذا يحتاج إلى شرب خمر؟ سهل في محلات كثيرة. زنا سهل، يدخل على المواقع ولا يروح هنا ولا يمشي في الشوارع وهيلاقي كثير سواء رجل أو امرأة. سرقة سهلة جدا، غيبة ونميمة وشتيمة وسب ولعن واتهامات وغير ذلك، وتخوين للمسلمين ووصف المسلم بغير صفاته، ويعني كل شيء أنت يحتاج إليه الذي يريد أن يدخل النار موجوده بسهولة. طيب أي طريق الجنة؟ طريق الجنة صعب. طيب إيه صعبه؟ يحتاج إلى صبر، أن تصبر إذا قيل مثلا عن إنسان مسلم أنه فيه صفات كذا وكذا ويسب، أو تصبر على أنك تتمسك بسنة وأنت تعلم أنها في أنها حرب على هذه السنة وتتمسك بها، فأنت تصبر على طاعة الله، وأيضا تصبر عن معصية الله، أنك ابتعدت عن معصية الله في حق الله مثلا، أو تطويل الثياب، أو أنك تكون في مكان مطلوب أن تكون فيه، سواء في المسجد تصلي مع الناس أو تتعلم مع الناس أو تتعلم يعني دينك، أو تكون ناصرا للحق في مكان ما، في أي مكان يطلب منك أن تكون فيه كمسلم، تكثر سواد المسلمين أو تدافع عن شريعة الإسلام بأي وسيلة تستطيع أنت تقوم بها، فهذا أيضا يسمى صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله في وقت نفس الوقت، لأنك إن خاذلت المسلم كنت وقعت في معصية، فتصبر نفسك وتصبر نفسك وتتواصى فيما بينك وبين أخيك بالصبر على هذا الأمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن نتواصى فيما بيننا بالصبر على كل شيء. في هذا الحديث تخيل في آخر كل الناس يغدو، فأنا وأنت نغدو نذهب، وكلنا نبيع أنفسنا فنبيعها لله عز وجل نكون من الرابحين، أما من باعها للشيطان وللمعاصي وللذنوب وللشرك وللبدعة وللكفر ولكل شيء فيه نقائص، فهذا الذي أوبقها أي أهلكها، أهلك نفسه في الدنيا وملذات الدنيا، ثم بعد ذلك أخلد في الآخرة في في شقاء وفي بعد عن أهل الجنة، وحتى إن دخل الجنة سيدخل في آخر من يدخل أو يعفو الله عز وجل عنه، لنحكم على الإنسان بأنه مخلد أو غير ذلك. أقول إما أن يموت مثلا على الكفر فإنه يخلد في النار، أو يموت على معصية فإن شاء الله عز وجل عفى عنه فيدخل الجنة، أو إن أراد الله عز وجل عقابه عاقبه. ولكن إن عقبه الله عز وجل أليست هذه حسرة؟ وأنت كان في إمكانك ألا تقع في هذا، لا تقع في هذه المعصية، لا تكذب. لماذا تكذب؟ تقول الشيخ فلان يقول كذا، أين قال هذا؟ يقول لك النت موجود، ما النت كله بيقول. طيب أنا عايز واحد عاقل يتتبع هذه الأخبار، وكما حدث كثير تتبع هذا الأخبار يطلع شخص واحد جمع منين ما تعرفوش، ويسمي نفسه اسم معين، الموحد بالله، المشتاق إلى الجنة، واحد ثاني فخورة مش عارف بالجنة، فخورة بالنقاب، حمدة الرحمن، وأسماء غريبة. قد تعرف أنت أحدهم، ولكن الكثير منهم لا تعرف. ونحن يعني كثير من الشباب شك في بعض الناس، وفعلا يطلع لا نعرفه. أنا أظن أني عندك، هو أضافك عندك، أو أنت صديق في قائمة عندك، يقول لك لا أنا ما أعرفش واحد كاتب اسمه كويس وبتاعه كتب آيات قرآنية فأضفته. فيبدأ الحركة من هنا بقى، يبقى محمد فلان محمد مثلا أي اسم يعني أضافه عنده اللي في وسط ظن فيه، فيجي أحمد يقول لك الله ده من أصدقاء محمد خلاص يبقى يجيبه عنده، يجي إبراهيم يقول لك لا أصدقاء فلان وفلان ويحطه، وهكذا. هو مش شرط إن يعرف أسرارك، أنت مش عايز ياخدش الباسورد بتاعك ولا غيره، بس كفاية إنه يعمل زعزعة. يلاقي الناس مثلا ملتفة حوالين حازم أبو إسماعيل، يقول لك لا الراجل ده أمه أمريكية، معلش دي هذه أول مرة أتكلم في يعني أخرج عن النطاق في الدرس نفسه يعني، بس هو مثال جه على لساني الآن يعني. طب بالدليل كذا والدليل كذا، ويبدأ يشكك عشان يعمل إيه؟ يخرج الناس من اليقين إلى الشك. طب أنت مين أصلا؟ أنت مين؟ وجبت الورقة دي منين؟ وليه أنت عملت كده؟ ويسمي نفسه مثلا راجل جنة، راجل سني سلفي، مش عارف راجل إيه وهكذا. وموحد بالله، وموحد بالله سلفي، وموحد بالله أثري، ومو كده معينة. طب أنت عايز إيه بقى في الآخر؟ عاوز يعمل وقيعة. يلاقي الناس مثلا ما بتتكلمش مثلا عن المجلس العسكري، لو هو حاطط إيه؟ جاب خبر إن المجلس العسكري مثلا ناوي يعمل كذا وكذا وكذا. ما هو عنده مصايب. لا ده هو يحط مصيبة تانية يحدث بيها ليه، يعمل ريفريش للإيه؟ للأحداث عشان ده تشتم، ويبدأ يطلع الناس ويقول لك طب فلان بيقول كذا، والشيخ فلان فلان تبع حزب مش عارف ايه بيرد على الناس دي، وهكذا. غرضك ايه ما نعرفش. طب مين هو ده ما تعرفش؟ بعض الناس عارفين اسمائهم. طيب يؤخذ من كل انسان يؤخذ منه ويرد ايا كان مهما على كعبه من اول ابي بكر الصديق الى قيام الساعة، لا تظن في احد انه معصوم. ولكن طبعا لا يستوي ابدا واحد من زماننا، احنا اعبد الناس في زماننا اعبد الخلق على الاطلاق، لا يساوي عبادة ابي بكر الصديق ابدا. ولكن انا اقول يعني نجمل نقول هذا كان اجمالا، ان الجميع غير معصوم، كل مؤخر من قولي ويرب. يعني اذا رد على ابي بكر المسألة في مسألة او مسألتين مثلا، فيرد على امثالنا مثلا بالملايين بقى بالقياس يعني. ولو قلت مثلا ان فلان اخطا في مساله 2 3 يبقى ابو بكر ما اخطاش بقى، معناها كده يعني. او لو بلاش ابو بكر، نجيب بقى ايه الصحابه التانيين الصغار السن يعني، ابن عباس وابو هريره وابو سعيد الخدري وغيره. ارجع شويه مثلا يبقى التابعين الى 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 اخره. فالشاهد يا اخوانا، انت نصيحه لله عز وجل قبل ان تضع قدمك، سل نفسك، سل نفسك أين أضع قدمي؟ ولمن أضع قدمي؟ أين؟ أني طريق؟ قدراتي جهادية جاهد، قدراتي علمية أقدر أحفظ، وضعيف البدن خلاص احفظ، احفظ القرآن وعلمه للناس، مش تحفظه بس، لا أعلمه، احفظ الأحاديث والسنة والفقه والعقيدة وعلمها للناس. والله أنت لا تستطيع بهذا ولا ذاك، ولكن عندك مال انفق على مسلمين. مش تقول والله انا بس مستني لما يكون عندي مليار ولا 2 مليار، لا ان شاء الله يكون ب 100 ألف وعندك زكاة مال اخرجها للمسلمين. على طول تصدق. واحد مثلا لا يستطيع ولكن يصنع قيام الليل، يقيم الليل ويدعو الله عز وجل معك سلاح، تدعو الله عز وجل لأن ينصر المسلمين وهكذا. ده تحط رجلك فين؟ ما هي إمكانياتك؟ أين أو ما هو المطلوب منك الآن؟ المطلوب منك الآن إيه؟ فريضة الوقت. ما يجيش واحد مثلا في يعني مثلا في عز الليل كده يقول إيه أنا هقعد مثلا وإيه وهقرأ كتاب من العلم. نعم هذا مباح، ولكن في صورة الأخير من الليل يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى قيام أو قرآن. تقرأ قرآن هو ثلاث أمور، تقرأ قرآن يا ذكر لله عز وجل يا صلاة، ده في الصورة الأخير من الليل. يا إخوان استحضروا هذا، إما في الصورة الأخير من الليل تعمل حياة الثلاث دول، إنما ستقرأ كتب يعني شرعية كده أهلا وسهلا على عين والرأس، ولكن لكل مقام مقام. يبقى أين تضع قدمك؟ أين؟ فين؟ فين الباب اللي أنا أدخل منه؟ فين الطريق اللي همشي عليه؟ ولمن؟ لله؟ خلاص يبقى لله. استحضر النية، تخلص النية لله عز وجل، تخلص النية لله عز وجل، واعلم أنه لو اجتمع في الدنيا كلها في مكان وأراد الإنسان أن يخلص منهم لم يستطع إلا بقدرة من الله عز وجل. ولو اجتمعوا أيضا على أن يضروه كما جاء في الحديث شرحناه قبل ذلك، لو اجتمع يعني الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفع في الأقلام وجفت الصحف. فيعني الإنسان يعلم علم اليقين أنه لا يضر لا ضرر إلا من عند الله، أن النافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يتحكم الإنسان فيك، لا مجلس عسكري ولا الشيخ فلان ولا الحزب الفلاني ولا مثلا المؤسسة الفلانية ولا الإمام الفلاني ولا أي حد إلا الله. خذ دينك ممن ترجوه أن يكون عالما ربانيا. الناس ثلاث كما قال علي بن أبي طالب، الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالث، كن من الأول، إن لم تستطع فكن من الثاني حتى تصل إلى الأول ولا تكن من الثالث. وإن أردت أن تسأل في دينك وفي عقيدتك فسأل العلماء الربانيين، أين هم؟ أنت تعلمهم، فسأل عنهم فستجد العلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر على الإطالة أني أطلت عليكم في هذه الليلة. وإن شاء الله يعني مع العدد إن شاء الله بإذن الله الإخوة يعني يسامحونا، يعني أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. طيب وأحسن إليكم، أحسن إليكم جميعا، بارك الله فيكم جميعا، ما شاء الله حفظ. طيب يعني أنا الآن بس كده افتكرت موضوع الأسئلة، أهملي ثلاث أسئلة ولو في أي حاجة ثانية كمان. معنى اذكر معنى الطهور شطر الإيمان، اذكر معنى الطهور شطر الإيمان. السؤال الثاني: اذكر أنواع الصبر مع الأدلة، اذكر أنواع الصبر مع الأدلة. السؤال الثالث: اشرح هذه الجملة: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، إلى آخرها. يعني نوقف كده إلى آخرها، كل الناس يغدو. نعم أحسن. إذا أذكر معنى الطهور شطر الإيمان، أذكر أنواع الصبر مع الأدلة، اشرح كل الناس يغدو فبايع نفسه فنوبقها إلى آخر الحديث، الجملة الأخيرة دي. طبعا الشرح غير مقيد باللي أنا بقوله، لا ده أي شرح هات شروح من بره، المهم أنت تفهم هذه الجملة. طبعا مش تجيب جملة شروح مثلا من ناس يعني عندهم خلل في العقيدة أو في المنهج أو في، لا كما ذكرت لك الكتب اللي بنرجع ليها، ابن رجب مثلا، النووي، ابن حجر، العيني من المعاصرين، قبل ذلك ابن بخيك العيد المعاصرين، عطية سالم، الشيخ عطية سالم، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الكريم الخضير، يعني وطبعا غيرهم كتير يعني، بس انا بتكلم على اللي بستحضره الان. يعني اي حد من دول طبعا معروفين يعني علمهم ومشهود لهم بالايه بالعلم، خاصة ابن رجب، خاصة ابن رجب لانه له اعتناء خاص بالكتاب، يعني كان ممكن تلاقي الحديث ده مثلا حديث في مسلم والنووي شرحه في مسلم، لا انا اخذ شرح النووي ما عدا يعني اجزاء معينة في العقيدة اخدها من ابن رجب، يعني مثلا في اسماء وصفات مش اخد من النووي، اخدها من ابن رجب رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله عز وجل ورحم الله الجميع. ماشي، ده خاص في الباب العقيدة يعني جزء العقيدة، انما اصل الاحاديث كلها طبعا موجودة في مسلم، موجودة في البخاري، موجودة في الترمذي، الشروح تجيبها وتسمعها او تقرأها وتكتب اللي انت وصلت اليه. ماشي، عشان ان شاء الله باذن الله ممكن نعمل لكم امتحان. استنى ابو حفص طبعا ايه مش عايز افكره عشان يقول لي شهاده الامتحان بتاع الايه اللي فات، يعني مش لسه اصلا ما عملتوش، هو سامح طبعا هو راجل يعني عظيم عظيم القلب، يعني قلبه عظيم وكبير ويسامحنا يعني. طيب حد عنده اي استفسار قبل ما نمشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء مولانا، الله يرفع قدرك ويزيد خيرك، يرفع قدرك يا رب ويكتب أجرك. ماشي، أستأذنكم إن شاء الله، وربنا يبارك في الجميع، لجميع الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. أستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.